كل صباح
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM
FM.
المستمعون الكرام، مستمعي إذاعة الرأي الفلسطيني عبر تردد 98 FM، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم يسعد صباحك. صباح جديد بطل علينا وعليكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم 25 من نوفمبر لعام 2021. وفي هذا الصباح نحييكم مستمعينا الكرام ومستمعينا الأحباب. نبدأ بالتحية إلى الأبطال في القدس المحتل، إلى مدينة القدس التي تتعرض كل يوم لأساليب شتى في التهجير والإساءة والقتل والظلم والسجن وكل ما يمكن أن يقال في مجال الأمور السيئة. تجد بأن الاحتلال يقوم به في مدينة القدس التي تعتبر أولى القبلتين وثالث الحرمين لدى المسلمين جميعا. لذلك نحيي أهلنا في القدس تحية لها أول وليس لها آخر.
عظيم المتجبرين، الله أكبر، أشرقت من خدرها شمس العدالة وانجلت للأقمر، وانشق ظهر الكفر وانعتق الورى من ظلمه المتعاظم المتجبرين، وتقطعت أوصاله وتناثرت.
وبعد تحيتي لأهلنا في القدس المحتل نحيي أهل الشهيد الذي قد يعني قام بعملية بطولية، والحقيقة أنه يستحق كل الاحترام. الشهيد فادي أبو شخادم هو وعائلته وكل أهلنا في القدس يستحقون منا كل الاحترام والتقدير على بطولاتهم التي يقومون بها في كل فترة. نجد بأن هؤلاء يعبرون عن مدى قهرهم من ظلم الاحتلال، لذلك نحن نقف معهم ونؤازرهم ونقول لهم إننا معكم بإذن الله وإن نصر الله آت لا محالة.
قمر الشهيد عمر الوحيد، حضن الردى بعد الصمود ومضى إلى دار الخلود، ودعته والدمع بي والبعد بات معذبي، يا أرض ما شئت اطلبي لبيك لبيك
ومستمعينا الكرام أيضا بعد التحية لأهلنا في القدس، التحية مباشرة نوجهها لأسرانا البواسل. أسرانا البواسل هم عنوان الصمود، عنوان التحدي. أسرانا يعني إحنا قد ما دائما بنحكي عن الأسرى وبنحكي إنه إحنا واقفين معاهم وإنه إحنا بنتمنى إنهم يخرجوا في أقرب وقت، لكن صدقوني ما حدش بحس في معاناة الأسير قد الأسير نفسه لما يكون هو جوا قضبان حديدية، لا قادر يشوف أهله ولا قادر يشوف أطفاله ولا قادر يشوف عيلته ولا قادر يشوف أمه، ولا يستطيع أن يحضر لا مناسبات ولا يستطيع أن يأكل الأكل اللي بده إياه ولا يستطيع أن ينام كيفما يريد. يعني باختصار يعيش حياة صعبة داخل السجن. لذلك أنا أقول إنه الأسرى هم أبطال، والقدرة اللي ربنا أعطاهم إياها على التحمل هذه القدرة مش بسيطة، لذلك نحن نحترمهم ونقول لهم إنه إن شاء الله عز وجل ربنا يفرج عنكم في القريب العاجل.
يا ميمة لو عايش فوق اصحي الصبح وسامي وارفع الدعاء لفوق ربي يفرج همي. يا ميمة لو طال الشوق اصحي الصبح وسامي وارفع الدعاء لفوق ربي يفرج همي.
يا ميمة لو ضاقت علينا اغلى من روحي فلسطينة.
يا ميمة اللي الزغرود زغرود وصوت البال وانا بالجنة موعود لو رجعت الدمي.
صدق اللي تعود بعز وفخر قدام عزمك يا بطلان الصخر، انت اللي خليت السجن قلعة صمود وانت اللي حولت السجن إلهم قبر. عند الشمس تشرق وتنفك القيود بس انت اصبر والنصر ساعة صبر.
لو طحن عظم جسمي. ومستمعينا الأحباب أيضا بعد التحية، بعد أن انتقلنا من التحيات من المسرى إلى الأسرى، تحية الآن لمن لجأ وأخرج وشتت وهجر من دياره، لأولئك الذين ما زالوا حتى اليوم ينتظرون خروج هذا المحتل الظالم من هذه الأرض، وهو سيخرج بإذن الله لا محالة خارج. يعني مهما طال الزمان قديش بده يقعد لازم يجي يوم من الأيام يطلع فيه، إنه هذه سنة الله في الاحتلالات. ما وجدنا احتلالا يدوم يعني كثيرا، يعني أكبر احتلال يمكن يعني يدوم 150 سنة وهكذا يعني، لكن هذا الاحتلال حياته أقصر من ذلك بكثير، بدليل كثير من المعلومات الدينية التي تؤكد أن الاحتلال لن يبقى طويلا وسيخرج بإذن الله في القريب العاجل.
رجعين يا وطن لا حطرك الفواح، رجعين يا وطن للأرض والأفراح.
رجعين يا وطن لا حطرك الفواح، رجعين يا وطن للأرض والأفراح.
لبير المي والبساتين والسحر نور على جبين،
لبير المي والبساتين والسحر نور على جبين.
وبعد تحيتي للاجئين التحية مباشرة لأهلنا هنا في غزة الصابرين الصامدين، غزة الجميلة، غزة الرائعة، غزة التي نحبها حقيقة، غزة هذه المدينة التي يزداد احترام العالم لها يوما بعد يوم لما تثبته من بطولات وتحديات جمة.
غزة يا بلدنا
يا يرام.
صفحة نضال طويل مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل
مكتوبة للأجيال محفوظة بالمواويل.
غزة يا بلدتنا يا بلدتنا حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب. غزة حكاية حب تروي نضال الشعب اللي مهاب الموت اللي تحدى الصعب. قال الكلام ما زرع السلام يا احباب
قال الكلام بها زرع السلام يا احباب.
في غزة بلدتنا يا بلدتنا غزة يا بلدتنا.
و في قصة خلينا هيك نستفيد منها ونشوف يعني شو هذه القصة بتقول. في طلبة أربعة أذكياء. في يوم من الأيام كان في طلبة أربعة أذكياء وهم طلبة جامعيين. قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. يعني كانوا مضنشين كل الاختبار ومبسوطين الجماعة ومكيفين ولا فارق معهم. وفي الصباح اتفق أربعتهم على خطة ذكية. قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحل واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم فأخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف بالأمس وفي طريق عودتهم انفجر أحد الإطارات إطارات السيارة واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طول الطريق ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكر العميد لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم لثلاثة أيام. فشكره الطلبة الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف الخاص سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة ولم يرفض أي منهم ذلك فقد كانوا مستعدين جيدا للاختبار. كان الامتحان عبارة فقط عن سؤالين. السؤال الأول ما هو اسمك؟ السؤال الثاني أي إطارات السيارة قد انفجر يوم حفل الزفاف؟ طبعا وبكل تأكيد هو مش هيعرف يجاوب لأنه أساسا الموضوع كذب فمش هيعرف يعني أي الإطارات إلا أنه كل واحد منهم هيحط إطار معين وهيحكي عن إطار معين من إطارات السيارة الأربعة وستختلف الإجابات في أو ستختلف الإجابات عند الأربعة أشخاص. فبالتالي هنا نستطيع أن نقول إنه هؤلاء الأربعة قد وقعوا في الفخ. هذا الأسلوب يمارسه القضاة عندما يقوم أحدهم أو عندما يأتي مجموعة شهود يقول شاهدنا القضية الفلانية أو الحدث الفلاني فيطلب القاضي أن يجلس مع كل منهم على حدا ويأخذ شهادة الشهود على انفراد ويسألهم في أمور وتفاصيل دقيقة حتى يعرف هل هم شاهدوا فعلا أم هم يدعون ذلك ادعاء. هذا أسلوب يمارس منذ قديم الأزل وليس أسلوبا حديثا في موضوع الاكتشاف الشخص الذي يعني يخطئ.
أنا كان ناقصني كتير علام، مع دنيا طلعت مش تمام، تدوسني قال معلش قول شكرا قوي ملهوش لزوم، معلش يا معلش الدنيا لو يا دراعي ومصدراني الوش قرشة وقفشة من غير داعي، حليني يا معلش وشوفي حد بداني، لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني، معلش هعمل بيها ايه، لا تشيل وجع ولا بيت داوي، ما بقتش بتحوق خلاص ولا ناس بتسمع من الاساس، والكل متعلم عليه الدنيا بتخاف من الغشيم، تعمل له 100 مليون حساب، اما الدنيا لو يا دراعي ومصدرالي الوش قرشه وقفشه من غير داعي، حليني يا معلش وشوفي حد بدالي، لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني.
كثير منا بيكون مثلا عنده وظيفه راتب قليل مثلا، ولكن ماشي أموره الحمد لله، يعني ماشي أمور حياته، لكن الإنسان والنفس طبعا طماعة، وهذه عند كل الناس مش عندنا لحالنا، يعني أنا واحد منكم وكلنا يعني طماعين أكيد، يعني اللي بدي أحكي له أنه مش طماع يا ريت يسكت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد آخر. فإحنا كلنا بنحب الدنيا وبنحب ناخد من الدنيا هذه، طبعا غير أنه في ناس عندهم زهد في الحياة وهم يعني يفضلون الدار الآخرة على الدار الدنيا، وهذا شيء ممتاز جدا في الحياة، لكن برضو النفس طماعة سواء في الدنيا أو في الآخرة. حتى الأشخاص الزاهدين بتلاقي بيطمعوا في مزيد من العبادات حتى يشعروا بأنهم يتقربون إلى الله أكثر. هي طبيعة النفس الطمع، طبيعة، هذه طبيعة موجودة في النفس. طيب، في يوم من الأيام كان في أسد، كان هذا الأسد يشعر بالجوع الشديد، خرج من وكره وبحث هنا وهناك عن طعام يسد به جوعه، فلم يجد سوى أرنب صغير، قبض عليه وفكر مع نفسه قائلا هذا الأرنب لن يملأ معدتي، وحينها لمح غزالا مر على مقربة منه فأصابه الجشع والطمع، وفكر مجددا بدلا من هذا الأرنب النحيل سأمسك بالغزال وأتناول وجبة دسمة، وهكذا أطلق الأسد سراح الأرنب وانطلق بأقصى سرعته إلى حيث رأى الغزال يركض، لكن هذا الأخير كان قد اختفى، شعر الأسد بالمرارة والأسف وندم ندما شديدا لأنه أطلق سراح الأرنب وبقي جائعا بلا طعام. وهذه قصتنا احنا مع الحياة، احنا بنطمع ثم بعد ذلك نجد انفسنا قد وقعنا في فخ الطمع. وشو فخ الطمع؟ يعني قصص انا اذكرها واعرفها. احد الاشخاص يعني خلال فترة الانفاق اللي كانت مفتوحة من غزة لمصر اشترى نفق، ولما اشترى يعني كان يدخل عليه الكثير من الأموال، ويعني كان يشعر بأنه يكسب كثيرا وأنه أصبح مليونيرا، فقام بشراء نفق آخر بهذا المبلغ الذي حصله من النفق الأول، ثم بعد ذلك تعرفون القصة التي قد أغلقت معها الأنفاق التي تربط بين غزة ومصر، وقد خسر كل أمواله في تلك الفترة. يعني وشخص آخر أيضا كسب حوالي 1 مليون أو 1.5 مليون دولار من أعمال معينة، أعمال تجارية معينة، ثم فكر قائلا كيف يمكنني أن أزيد هذا المبلغ ليصبح 3 مليون، أنا أريد أن أصبح مليونير كبير، فدخل في البورصة وعالم الفوركس، سقطت به السقطة وخسر كل أمواله لأنه قد دخل بها كلها طمعا، وهذه طبيعة الإنسان. فإحنا بنقول يا جماعة إنه الواحد إذا كان عنده يعني إشي هيك مشي أموره فيه يقول الحمد لله، لأنه يعني ربنا هيك يكرمنا ويكرمكم. أحيانا الرزق لو كان قليلا لكنه يؤدي الغرض في النهاية، أنه أنت تسد به جوعك وبتمشي أمورك، فالحمد لله والشكر لله عز وجل على كل النعم.
عشان المال نبيع روحنا ومش فارق حرام وحلال، وكله في لحظة وتبخر وتيجي الفوق متأخر،
وحتى التوبة دلوقتي
لا هتقدم ولا تأخر،
ولا عمر الجراح هتخف ولا دمع الندم هيجف، مفيش في السكة تاني رجوع عشان
طبعا هذه نهايات الطمع. ما شفتش أنا واحد طمع إلا ووقع، فطمع ولم يعلم أنه وقع. ودائما وغالبا ما نجد أن الطماع يقع مع النصاب، هذه سبحان الله مش عارف يعني إيش السر فيها، بس دائما بتلاقي الطمعين بيقعوا مع النصابين. يعني أسهل شخص ممكن أنه يخدع النصاب هو الإنسان الطماع، لأنه يعني بيصير يغري فيك فهو بيطمع فيقع في فخ النصابين اللي هم يتفننون في عملية الإغراء، وأنهم يشعرونك بأن الدنيا سوف تصبح معك شيئا لم تشهد له مثيل. وقلت المصريين الكلمة اللي بيحكوها دائما حزبط لك الدنيا، فكأنه هو إيش حيزبط لك كل الدنيا تبعتك، وأنت حتصير عايش السعادة التي لا تتخيلها أبدا. فنحن نقول ان الطمع يعني شيء سيء في الانسان، لكن الانسان يستطيع ان يتغلب على هذا الموضوع من خلال التقرب الى الله والعبادات. دائما الصلاة يا جماعة الخير لانها صلة بين العبد وربه، ترفع من مستوى ارتباطك بالله وتقلل من مستوى ارتباطك وحبك للدنيا، فلذلك هي نعمة كبيرة جدا تجعل هذه النفس تهذب. النفس هذه تميل إلى الشهوات، تميل إلى المغريات في هذه الحياة، تغرنا هذه الحياة الدنيا، نريد أن نحصل على كذا وكذا وكذا وأن نصبح كذا وكذا وكذا. هذه يعني مغريات موجودة في الدنيا هذه، وأغلبنا يتمنى أن يشعر بهذه المشاعر الجميلة التي يراها ويتمناها، لكن في حقيقة المطاف إحنا أصلا في اختبار، في لعبة، الحياة لعبة. فإذا أنت بدك تلعبها صح، العبها على المستوى البعيد أو على المدى البعيد. كانوا يقولون دائما أنه إذا بدك تكسب اشتري أسهم وصيبها للمدى البعيد، على المدى البعيد أكيد بتكسب. وأنا بحكي لكم أنه إذا أنتم بدكم على المدى البعيد الحقيقي، مش المدى البعيد الدنيوي، لا، المدى البعيد الحقيقي، اللي هو الآخرة والدار الآخرة، اللي هي أصلا لا يمكن أن نقارنها بشغلة من شغلات الدنيا، لأنه هي بلا نهاية، وهذا الأمر بحد ذاته صعب جدا أنه أنت تروح على شغلة ملهاش نهاية. فتخيل أنت تكون في وضع سيء إلى ما لا نهاية، لا خليني أعيش وضع جيد إلى ما لا نهاية، أو أعيش وضع سيء وله نهاية وأعيش وضع جيد وليس له نهاية، أحسن لي والله. هذا العاقل بيحسب هيك بالطريقة هذه. فإحنا بنقول أنه نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا شر الطمع وشر سوء النفس ومساوئ النفس إن شاء الله.
عمره ما يعرف الحسد
واللي تربى الشبع،
عمره ما يعرف الطمع واللي تربى يشتري، عمره ما يعرف يفتري ده اللي شكر رب وحمد، عمره ما يعرف الحسد.
بتحسد عارف نفسك انك صغير، وفي الحقايق ليه بتكذب ليه تغير، وكمان تقتل قتيل وتاخد اوسكار في التمثيل، مثل علينا كلنا وعلى نفسك انت الدليل.
ومستمعينا الكرام، نبدأ معكم فقراتنا الثابتة. نبدأ مع أولى هذه الفقرات وهي فقرة حالة الطقس لهذا اليوم. ونبدأ من الحالة بشكل عام في هذا اليوم، حيث يبقى الجو اليوم معتدلا ولطيفا مع ساعات النهار القصيرة أصلا، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة من النوع غير الماطر، لكن مع ساعات ما بعد العصر يصبح الجو مائلا للبرودة ثم يصبح باردا مع ساعات الليل المتأخر، وفجر يوم غد الرياح تكون يعني غربية إلى شمالية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي حالة الطقس للمدن الفلسطينية بشكل خاص، في صفد 17، وفي طبرية 25، الناصرة 20، حيفا 21، جنين وطوبس وطولكرم وقلقيلية 22، نابلس 19، تلفي 19، يافا 22، أريحة 27، رامالة 18، القدس 18، بيت لحم 19، الخليل 17، ودرجة الحرارة في بئر السبع 24، ورفح 23، وأخيرا غزة عندنا درجة الحرارة 22. وفيما يتعلق بأسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، ويبدو بأن الدولار قد ارتفع قليلا عن الوضع الذي كان عليه خلال الأيام الماضية، وأصبح الدولار اليوم على الشاشة 3 شيكل و14 ونص. يعني احنا شهدنا انخفاض خلال الايام الماضيه وتحديدا التاريخ 17/11، يعني هبط الدولار بشكل كبير ووصل الى سعر يعني تقريبا على الشاشه وصل 3.4 بسرعه، لكن السعر اللي كان يعني نازل عليه بشكل مستقر اللي هو 3.07 شيكل. وطبعا بارتفاع الدولار يرتفع الدينار الأردني، وسعر الدينار اليوم على الشاشة 4.43 شيكل. أما اليورو فقد وصل سعره إلى 3.53 شيكل. وأخيرا مع الجنيه المصري مقابل الشيكل، الجنيه المصري وصل سعره إلى 20 قرش.
على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك، لا تشم تراب بلادي وترسم احجار ومجدك.
ميل على بلدي لا تشوف كيف البحر بيضحك، لا تشم تراب بلادي ترسم احجار ومجدك.
ميل على شاطي حيف خد لك من رمل وتسكار، صورة بشوارع يافا وعلى صورة العكا مشوار. على بلدي لا تشوف كيف البحر كيف البحر بيضحك لك. القدس وشوارع سماها أجمل مكان، ميل عنا وسأل عنا إحنا للكرم عنوان.
وإذا بدك تتأني الناصرة بتبعت سلام، قعدت تحلق ميت قال بوجودك حلو الكلام.
ميل على وادي عار ركوة القهوة عنار، شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار.
ركوة القهوة عالنار، شرفنا حارة حارة قلوبنا لعيونك دار.
ميل على بلدي لتشوف كيف البحر
كيف البحر بيضحك لك.
لفيت بلاد لفيت ملقت بجمالك ملقت، ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني. يا بليلي ليلي ليلي ليلي
دلعون بلادي غنيت وعلمي جانا رديت، وداحية غازل بالدبك وعتر
لحكى يا ستي حنيت، ولمتنا بساحة البيت ورغيف الزيت وزعتر شجر الزيتون.
ومشيت يا ما وشيت أغلى من بلادي ما لقيت، شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان.
لفيت بلاد لفيت ملقيت بجمالك ملقيت، ولا حتى جبالك والورد وعصافيرك بتغني.
يا بليل ليل 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 ليل
دلعون بلادي غنيت، وعلمي جانا رديت ضحية غازل بالدبك وعتر.
لحكي يا ستي حنيت، لمتنا بساحات البيت ورغيف الزيت وزعتر وشجر الزيت.
من بلادي ما لقيت شعر وأدب وعلم وفن وأحلى الألحان. أوف 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 أوف
أمان أمان أمان
وانا يعني نرجع لكم جديد مستمعين الكرام. وانا افكر هيك بموضوع الرئاسه الفلسطينيه ومنصب الرئيس، يعني شيء جميل يعني الواحد هيك يستشعر يعني منصب الرئاسه. لكن خطر في بالي المقاطعه، يعني اول حاجه المقاطعه، ليش سموها المقاطعه؟ شو مقر المقاطعه ومين اللي انشاه؟ هل الرئيس ياسر عرفات هو اللي عمله ايامها ولا مين اللي عمله؟ بطبيعة الحال احنا جيلنا جيل التسعينات، ربما وعي على الدنيا وصحة على الدنيا وشاف ابو عمار محاصر في المقاطعة، لكن ما بيعرفش هذا المكان من وين وليش وكيف. فبحثت في الموضوع، فهو مقر المقاطعة هو مقر رئاسة دولة فلسطين منذ عام 96، ويقع في مدينة البيرة، ويضم مكتب رئيس دولة فلسطين، وفيه يستقبل الرئيس الفلسطيني الرؤوس والوفود الرسمية الزائرة لفلسطين، ويتولى ديوان مؤسسة الرئاسة الفلسطينية مسؤولية تنظيم وإدارة شؤون المقر. لكن تاريخ هذا المبنى صراحة أنا تفاجأت فيه، أنه هذا المبنى تم تشييده في عشرينيات القرن الماضي في زمن الاحتلال البريطاني، واللي هندس هذا المبنى هو المهندس البريطاني تشارلز تي جارت في عشرينيات القرن الماضي. وفي ذلك الوقت استخدم مقر المقاطعة كمقر عسكري بريطاني ومحكمة وسجن يتسع لحوالي 400 سجين. بعد مغادرة بريطانيا في مايو 1948 سيطرت عليه الإدارة الأردنية، وبعد النكسة 67 سيطرت عليه إسرائيل وحولته لمقر عسكري إسرائيلي، واستمر كمقر للحاكم العسكري الإسرائيلي حتى تأسيس السلطة الفلسطينية عام 94، حيث استلم الفلسطينيون المقر وانتقل إليه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات سنة 96، بعد أن أصبح المقر الرئاسي الرسمي لدولة فلسطين. وكلنا بنعرف قصة الحصار وكيف تحاصر مقر المقاطعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تحاصر طبعا حصار كبير جدا في ذلك الوقت. طبعا ليش تحاصر الرئيس ياسر عرفات؟ لأنه ببساطة كان بيرفض ممارسات الاحتلال، وخلاص يعني الأمور عنده وصلت إلى حد غير مقبول من قبل يعني التعامل الاحتلال الإسرائيلي وتعنته تجاه الفلسطينيين. فحاصرت إسرائيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في المقر بتاريخ 29 من مارس 2002، بعد تنفيذ عضو كتائب القسام عبد الباسط عودة أضخم عملية تفجيرية فلسطينية بتاريخ فلسطين هذه، أو في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه العملية اللي تمت في 27 مارس 2002، هذه العملية هي أضخم عملية تفجيرية تحدث في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحدثت خلال عيد الفصح اليهودي، حيث قام عبد الباسط عودة من مدينة طول كرم وهو يعني ينتمي إلى كتاب القسام بتفجير نفسه داخل فندق بارك في مدينة نتانيا الإسرائيلية المقاومة على أراضي طول كرم، وقد كان الهجوم الأكثر دموية من وجهة نظر الإسرائيليين، طبعا يعتبرون الهجوم الأكثر دموية، حيث قتل في الهجوم ما يزيد عن 30 شخصا وأصيب 140. على إثر الهجوم طبعا أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون عملية الدرع الواقي العسكرية الضخمة، واللي ضربت طول كرم وكافة الأراضي الفلسطينية، وصولا إلى حصار إسرائيل للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بتاريخ 29 مارس 2002. فإحنا نقول انه يعني هذا هو تاريخ مقر المقاطعة. انا كنت بعتقد انه مبنى يعني بني في عهد السلطة، لكن طلع مبنى موجود من ايام الانجليز، والانجليز هم اللي بنوه، وتداولت بعد ذلك زي ما بيقولوا الايام دول، تداولت السلطة عليه او المكوث فيه ما بين الاردنيين وما بين الفلسطينيين وما بين الاحتلال الاسرائيلي، حتى وصل الى الرئاسة الفلسطينية. وكأن الله عز وجل أيضا يقول لدولة الاحتلال بأنه مهما حاولتم أن تمكثوا في أي مكان من هذه الأماكن لابد أن يعود للفلسطينيين يوما ما.
إني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني ما دمت ستذكرني يا وطني.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
لو يومت نادينا يا الوطن والصوت يرد تلقانا سلاح ما ينصد، يوم نلقى العدو منهب ومهما حشد حقينا المغصوب ما نساوم عليه أحد.
أنا بتنفس حرية لا تقطع عني الهوى لا تزيد كتير علي.
والآن مستمعين الكرام نتحدث حول مؤتمر صهيوني، وهو المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا. نحن نقول بأن الاحتلال الإسرائيلي كان دائما يعني يخطط قبل أن يأتي، ودائما كان يجلس بمؤتمرات ويحاول جاهدا أن يجد طريقة مناسبة للوصول إلى هذه الأرض. طبعا احنا هذا الأمر ما كانش بإيده يعني، لكن كان قرارا أو قضاءا إلهيا، مش يعني مش هم بشطارتهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه، قضاء إلهي قاله الله عز وجل في القرآن وذكره لنا قبل أن يعني توجد إسرائيل بأكثر من 1300 سنة. في نهاية المطاف احنا بدنا نحكي اليوم عن مؤتمر اسمه مؤتمر بازل بسويسرا في عام 1897. ليش المؤتمر هذا انعمل؟ هو يعتبر أول مؤتمر صهيوني، إيش أهدافه، إيش بدهم، كيف كانوا بخططوا. خلينا نحكي في الموضوع هذا مع المؤرخ الفلسطيني الدكتور أشرف القصاص. دكتور أشرف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
أسعد الله صباحك بكل خير دكتور أشرف. يعني سمعني منيح؟ يعني إذا كنت في سيارة أتمنى أن تغلق الزجاج النافذة يعني حتى نستطيع أن نسمعك بصوت جيد. دكتور أشرف القصاص المؤرخ الفلسطيني، نحن نتحدث الآن حول مؤتمر بازل، وهذا المؤتمر يقال أنه كان مؤتمر بازل معلما حاسما في تحويل ظاهرة شعبية إلى حركة سياسية بهدف إقامة دولة حديثة تقوم على حق الشعب اليهودي. طيب نرجع للاتصال تاني بالدكتور. تمام كمان شوية خلينا نحكي إحنا عن المؤتمر قبل ما ناخد الاتصال. كان مؤتمر بازل معلم حاسم في تحويل ظاهرة شعبية إلى حركة سياسية بهدف إقامة دولة حديثة تقوم على حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه. طبعا اليهود لمن يقرأ تاريخهم واللي بده يقرأ أكثر يعني يشوف إيش هم هدول اليهود، صراحة يستعجب الإنسان، والله يستعجب لما من كثرة ذكرهم في القرآن الكريم بني إسرائيل بني إسرائيل، إحنا بنصير نقول ليش طب يعني ربنا ذكرهم كثيرا؟ فعليا لأنهم ما فيش زيهم من شدة فسادهم وإفسادهم وطغيانهم وعتوهم، ما مرش على الكرة الأرضية يمكن كلها أمثال هؤلاء الأشخاص. شوفوا اقرأوا التاريخ، شوفوا الثورة الفرنسية، شوفوا الثورة الأمريكية، شوفوا الثورة البريطانية، شوفوا الثورة الروسية، شوفوا الثورة في الصين، بتجدوا أن هؤلاء لهم يد في كل هذه الأمور، وأيضا فساد وإفساد كبير جدا، فساد عميق جدا. عالم الربا عندهم يعني كشربة الماء، يأكلون أموال الناس بالباطل، وعندهم قاعدة اسمها سيطر على النقد ثم بعد ذلك اترك للسياسيين يحكمون كيفما يشاءون. في النهاية من يسيطر على المال هو الذي يملك القرار، فهؤلاء الصهاينة يدركون هذا الموضوع. ولو بحثنا الآن في أساسيات البنوك الكبيرة في العالم وجذور الأشخاص الذين يملكونها سنجد بأنهم يهود. لماذا؟ لأنه ببساطة اليوم هو يوم اليهود، فعليا اليوم هو يوم اليهود، لكن غدا ليس لهم. الله عز وجل أعطاهم هذه الإمكانيات كلها، جعلهم أكثر نفيرة وجعلهم أكثر امتلاكا للأموال ودعمهم بكل شيء. هذه الفترة هي فترة اليهود يملكون هذا العالم كله، لكن الله عز وجل سيقلب كل هذه الأمور، حيث أخبرنا في القرآن بأنه إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، الله يقول اليهود ليسوءوا وجوهكم، ويقول إن العرب سيدخلون المسجد، وليدخلوا المسجد أول كما دخلوه أول مرة. فهنا يخبرنا الله عز وجل أن ذلك أمر حتمي، وجاء الله بهم لفيفا إلى هذه الأرض لكي ينهيهم. طيب نعود مجددا إلى الدكتور أشرف. دكتور أشرف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحك بكل خير. أسعد الله صباحك بكل خير دكتور أشرف.
حياك الله أخي الكريم، بارك الله فيك.
حياك الله. نتحدث الآن دكتور أشرف حول مؤتمر بازل، هذا المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد في مدينة بازل بسويسرا. يقال إنه كان معلما بارزا وحاسما في تحويل ظاهرة شعبية إلى حركة سياسية بهدف إقامة دولة لليهود مثل كل الدول الأخرى. فكيف أثر مؤتمر بازل على القضية الفلسطينية منذ ذلك الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن فلسطين ضاعت وفقدناها بسبب بذرة هذا المؤتمر. فلسطين ضاعت منا بسبب تنظيم الجهود لاحتلال فلسطين، وهذا التنظيم لم يكن تنظيما فصائليا أعني، ولكنه كان تنظيم ينظم كافة الجهود الصهيونية والاستعمارية العالمية من أجل السيطرة على أرض فلسطين. ثانيا أن المؤتمر الصهيوني الأول هو مؤتمر صهيوني، ولكن كان من قبل هناك حركة صهيونية، كان هناك حركة صهيونية غير سياسية، حركة صهيونية تعتمد على الأمان الروحية، على الوعود المغلوطة، على العطف للسكن في أرض فلسطين، وكانت جهود صهيونية مبعثرة وآراء رومانسية، وبالتالي كانت يعني هناك مرحلة هي مرحلة الصهيونية غير المنظمة. ولكن فيما بعد كانت اللي هو مؤتمر الصهيوني الأول في بازل أول مؤتمر ينظم الجهود الصهيونية، وبالتالي بدأت مرحلة الحركة الصهيونية المنظمة. هذا المؤتمر له تداعيات، له أهداف، له أسباب كما تفضلت أخي الكريم. الأسباب الأولى هو ضعف العالم الإسلامي، يعني هناك كان حالة من الضعف. الدولة العثمانية تسمى الرجل المريض، كان هناك حالة للتسابق الاستعماري على تقسيم أملاك العرب والمسلمين فيما عرف بالمسألة الشرقية التي بدأت من عام 1815 واستمرت لمئة عام. كذلك كان هناك حالة من عدم قبول اليهودي في الغرب بسبب أخلاق اليهود، تردي اليهود، حب اليهود للمال، كل الفتن والثورات والانقلابات والمشاكل في البلاد الغربية ونقص السيولة المادية كان وراءها اليهود. فأراد الغرب أيضا التخلص من اليهود، وفيما كعرف عندي اليهود والصهاينة فيما بعد أنتسيميتيزم أو اللاسامية، أي أن اليهودي غير مقبول وعضو غير قابل للاندماج في الحضارة الأوروبية. فأمام الضعف العالم الإسلامي، أمام رغبة أوروبا وبريطانيا وأوروبا كلها بالتخلص من اليهود، أمام أن هناك طبقة من المثقفين والمتعلمين والكفاءات اليهودية في روسيا والنمسا في دور هيرتفيل وغيرهم، أرادوا أن يشكلوا حالة لحل المسألة اليهودية. فكان هذا المؤتمر مؤتمر بازل بسويسرا بعد كتاب جورج ستيت أو كتاب الدولة اليهودية الذي كتبه ثيودور هيرتزل.
نعم، يعني ثيودور هيرتزل له مقولة يقول فيها: في مدينة بازل فكرت في دولة اليهود، ولو قلت هذه الفكرة بصوت عال اليوم لقوبلت باستهزاء عالمي. في غضون 5 سنوات ربما 50 سنة سيستوعب كل الناس هذه الفكرة. وفعلا بعد 50 سنة من هذا الكلام، 51 سنة بالضبط، كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد وجدت، أو قد كانت بنيت ووجدت، يعني صارت دولة للاحتلال الإسرائيلي. فهم يخططون منذ يعني أو قبل ذلك بعشرات السنوات، يعملون جاهدين من أجل فكرة معينة. فهل سيطرتهم على النقد في بريطانيا في ذلك الوقت وفي دول عظمى أخرى هو الذي سهل لهم هذه المهمة؟
بالتأكيد صدق هيرتزل وهو كذوب.
نعم،
بمعنى أن السيطرة على أرض فلسطين ليس لا يحتاج إلى معجزة ربانية، وهو قال هذا الكلام. اليهودية الدينية أو الحريديم كانوا يقولون له: أنت معرفق، أنت خارج عن الدين اليهودي، لأنه في الديانة اليهودية لا يجوز لليهود أن يدخلوا فلسطين إلا بعد أن يتم تطهيرهم، وهذا التطهير يكون بعد نزول المسيح ويغفر لهم، ثم يدخلوا فلسطين وهم مطهرين. ولكن ما حدث أنهم هيرتزل قال: نحن ندخل فلسطين ويأتي المسيح على مهله، يعني براحته يجي ولا بيجيش، احنا بدنا ندخل فلسطين. فبالتالي صدرت خطة هيرتزل خروج عن الأدبيات الدينية اليهودية المحرفة. بالتأكيد العالم الغربي شرعن لليهود دخول فلسطين من خلال وعد بلفور، من خلال فك الانتداب البريطاني، من خلال قرار تقسيم فلسطين، إضافة إلى الدعم في دعم الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وكذلك دعم لشراء السلاح لليهود، ودعم البناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي، وبناء المؤسسات، بناء المؤسسات اليهودية وبناء المؤسسات الصهيونية على أرض فلسطين. كل ذلك سهل لليهود أن يكون بالفعل في 50 سنة استمروا على هذا المنوال، هجرات يهودية، محاصرة للمقاومة الفلسطينية، شراء أراضي وبناء مستوطنات، كل ذلك يسهل لليهود فعلا في خلال 50 سنة في ظل قانون الأسباب. وقانون الأسباب لا يعطل، وإذا استمر هذا الأمر فعلا كان سيكون في 50 عاما بناء دولة يهودية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر المؤرخ الفلسطيني الدكتور أشرف القصاص، كنت معنا متحدثا حول مؤتمر بازل في سويسرا. البعض يقول يعني الصهيونية، من أين جاء هذا الاسم الصهيونية؟ يقولون إن الصهيونية قد جاءت من الشوق إلى صهيون، وهو أحد الأسماء التوراتية القديمة لمدينة القدس حسب ما يقول اليهود طبعا. هناك تل أو جبل يسمى جبل صهيون، موجود في غرب مدينة القدس القديمة وخارج الأسوار، يعني لأنه يعتبر عندنا جزء لا يتجزأ من المدينة. تاريخ الجبل بدأ خلال اليبوسيين الكنعانيين، وما زال حتى يومنا هذا، وتقع هذه المواقع الهامة في يعني مدينة القدس، وارتفاع هذا الجبل حوالي 765 متر. وفي كتاب الله عز وجل، الذي كتاب الله عز وجل جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، نجد بأن هناك آيات مهمة جدا، وكله مهم جدا. يعني ما فيش آية في القرآن هيك موجودة لأجل أن توجد. أحيانا بعض الكتاب بيكون مثلا بده يعمل 500 صفحة لكتاب، فبتلاقيه يضع حشو لكي يتم العدد. وأحيانا بعض الكتاب الآخرين بيكون بده يقلص كتابه، فلا يضع أشياء كان يريد أن يضعها، لأنه المعلومات اللي عنده يعني كميتها أكبر من المجال اللي هو ممكن يطبع فيه الكتاب، أو من كمية الورق اللي ممكن يطبع فيها الكتاب. فبالتالي يعني في ناس تذكر كل ما تريد، وفي ناس لا تذكر كل ما تريد. لكن القرآن ذكر فيه كل شيء، وبإحكام وبتفاصيل دقيقة، وبهذه البراعة والدقة اللامتناهية. يقول الله عز وجل في الكتاب: ويل لكل همزة لمزة. يقول البعض أنه المقصود بهمزة لمزة هو كل مغتاب للناس، يغتابهم ويبغضهم، ويعني هذه هي الرواية التي نريد أن نعرف أكثر حول ما المقصود بلكل همزة، لكل همزة أو ويل لكل همزة لمزة. ما المقصود بهذه الآية؟ نستضيف عبر الخط الهاتفي فضيلة الشيخ أسامة الدبس. شيخ أسامة، السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأسعد الله صباحك بكل خير.
حياكم الله وإياكم إن شاء الله.
يعني نتحدث حول آية قرآنية تقول ويل لكل همزة لمزة، فما هي الهمزة وما هي اللمزة، ولماذا توعدها الله بالويل؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذه سورة من سور القرآن الكريم، سورة مكية نزلت في مكة لمن كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويلمزه. قال أهل العلم: اللمز باللسان والهمز بالعين، وقال آخرون: بل اللمز بالعين والهمز باللسان، وكله صحيح إن شاء الله. لكن المراد يا أخي الكريم أيها المستمع الطيب بارك الله فيكم، هو التحذير الشديد لمن است تعمل هذه العادات السيئة التي أبغضها الإسلام وشدد على بغضها وتوعد من يفعلها بالويل. ويل لكل همزة لمزة. قال أهل العلم: إما أن يكون ويل واد في جهنم تستعيذ منه النار 70 مرة كل يوم، وإما أن يكون ويل هو من باب تشديد العقوبة لكل من يلمز الناس ويهنزهم ويعتدي عليهم إما كلاما فيؤذيهم بغيبة ونميمة وسوء خلق وبذاءة لسان، وإما أن يتغامز بعينه ساخرا بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذه كانت من عادات الكفار التي أعلن الإسلام الحرب عليها، وللأسف الشديد لا زالت هذه العادات متعلقة ببعض الناس أو تعلق بها بعض الناس، رغم أنه قد يصلي ويصوم ولكن الناس لا يستهون من لسانه ولا من يده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فليراجع كل منا نفسه وليبتعد كثيرا 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 عن همز الناس بلسانهم أو غمز الناس بعيونه ولا يؤذي أحدا، وليعلم قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وليتدبر قوله تعالى: أحصاه الله ونسوه، وليتدبر قوله تعالى: وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
نعم، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني إلى هذه الدرجة موضوع الهمز واللمز والاستهزاء، يعني الله عز وجل يعني يبغضه وجعل وتوعد من يفعله بالويل، يعني الأمر ليس هينا.
من علم الإنسان الهمز واللمز هو الشيطان، فمن عادة الشيطان أن يهمز ويلمز الناس، لذلك يعلم الناس هذه العادات السيئة. فقد ذكرت بعض الأخوات أنها كانت في زيارة إلى جارة لها وتكلمتا في عرض أخت لهم، قال لها وجهان، ففجأة بإذن الله جاءت الأخت لتزورهم، فالولد يقول: يا أم بالباب ذات الوجهين، يعني حتى علمت أن تهمز الناس وأن تلمزهم، يلاقون الناس بوجه طيب وبكلام طيب وما شاء الله وأهلا وسهلا، فإذا جاء هذا الضيف يا مرحبا يا مربحا، فإذا بهم يهمزونه ويلمزونه ويعيبونه. هذه ليست زيارة وهذا ليس وقتها، وكيف جاءت ولماذا جاءت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، وفي رواية أنه رأى توابيت في جهنم من الجمر مغلقة على أصحابها. لمن هذه التوابيت يا أخي يا جبريل؟ قل لهذه للنمامين الذين يمشون بالنميمة بين الناس. لذلك الإنسان المؤمن لا يهمز ولا يلمز. النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان حاكم على أحد الناس بالإعدام، لأنه كان رجل يعني ارتد عن الإسلام، حكم عليه بحكم الإسلام بحكم الله من فوق 7 سماوات، فجاء هذا الرجل مستشفعا بسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لماذا يعني فعلت وفعلت؟ قال: رسول الله خلص يعني هو في عندي وأنا أشفع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل شفاعة عثمان وعفى عن الرجل. وبعد ذلك لما خرج الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني نظرت إليكم
لأصحاب لعل أحدكم يقوم يعني فيقضي عليه، يعني رجل أساء للإسلام. فقال أحدهم يا رسول الله هل لها مستلمة، يعني أشرت بعينك؟ قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. إذن هذا الهمز وهذا اللمز هو خيانة من اللسان وخيانة من العين، والله لا يهدي كيد الخائنين. المؤمن لا يهمز ولا يلمز ولا يغتاب ولا ينم، ولا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن الإنسان المؤمن الحقيقي ليس من عادته ولا من ديدنه إلا أن يكون صريحا أمام الناس، لا يرائي ولا يداهن ولا يغمز ولا يلمز الناس في ظهورهم. المؤمن الحقيقي يكون قوي في الحق. أنا لا أحب فلانا يعني أتجنبه، لكن لا أهمزه ولا ألمزه ولا أذكره بسوء لا بلساني ولا بعيني. كثير من الناس من يستعملوا حواسه كإشارة، يعني أنه فلان هكذا بيده، هو واقف وراء ظهره بيقول ما أحسنك ما أكده، وإذا به يطعن فيه به بلسانه أو بعينه أو بيده أو بإشارة استخفاف. يعني ولا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تأسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا ما ربينا عليه بموائد القرآن وعلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فمن حاد عن هذه الطريق فليراجع نفسه قبل أن يندم، ولا تحين مندم ولا تحين مناص.
نعم، بكل تأكيد لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ أسامة الدبس، كنت معنا متحدثا حول الهمز واللمز.
حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام. حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام. أيسعد في الدنا نفر وتتعس دونهم أجيال، فهذا غاص في فقر وهذا مترف مختال. أيسعد في الدنا نفر وتتعس دونهم أجيال، فهذا غاص في فقر وهذا مترف مختال. رخاء الناس ننشده فهيا نحسن الأفعال، رخاء الناس ننشده فهيا نحسن الأفعال. حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، حقوق الناس يحفظها نظام صائب الأحكام، وشعبتنا ترى الإسلام نهجا حقق الأحلام، نهجا حقق الأحلام.
هذا مستمعينا الكرام نصل إلى فقرة اخترنا لكم، وفي هذه الفقرة اخترنا لكم مقطعا بعنوان لا تخشى المخاطرة للدكتور طارق السويدة، نستمع سويا.
لا تخشى المخاطرة، لا تخشى المخاطرة، اللي ما يخاطر لن ينجز إنجازات كبيرة.
يعني مرة أقول لكم شغلة، خلني أرجع لقضية الوظيفة. مرة زارني في بيتي في أمريكا واحد من أكبر العلماء، في للأسف الناس ما يعرفوه لكن أهل الشام يعرفوه، الشيخ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. وبيني وبينه كان ود خاص رحمه الله. فزارني في بيتي مرة وبعدين طلعنا نتمشى مع بعض، فقال لي كلمة تعلمت منه كثير. فواحدة من الكلمات اللي تعلمتها منها الكلمة التالية، قال يا طارق الوظيفة تنافي العقيدة. أوف طول بالك شيخ. قال لي أقول لك الوظيفة مزدلة لسانها تنافي العقيدة. قلت ليش يا شيخ؟ قال لي عمرك شفت موظف لما يطلع من بيت يرفع ايده يقول يا رب ارزقني؟ نسوها، نسوا معاني الرزاق الوهاب الكريم الجواد الغني المغني اسماء الله الحسنى، ما يتعاملوا معها، ما يتعاملوا مع هذه الاسماء الحسنى، لان الرزاق هو الحكومه اللي انا موظف عندها او الشركه، هم رزاق. اللهم الناس الرزاق في حياتهم، اللي يعرف الرزاق هو اللي يعمل عمل حر، احنا نشتغل عمل حر ليل نهار يا رب ارزقنا. وفي حديث جميل ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على ابي امامه صحابي الشهير، واذا هو في المسجد بشكل مهموم، قال ما لك يا أبا أمامة؟ ما لك يا أبا أمامة؟ قال يا رسول الله دين ركبني، علي ديون ركبتني مش عارف أحلها. قال يا أبا أمامة ألا أعلمك كلمات إذا قلتها ذهب همك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فأنا لما تعلمتها كنت مديون، فبديت أسوي شيء أعملها أقولها، وفي نفس الوقت أروح أشتغل بجد وأسوي مشاريع. وكنت فترة في حياتي مديون دين شديد مش عارف أحله، بعدين قلت والله لحله بحل إبداعي، لأن حسبتها الدين اللي علي حسبتها لو حليته بالطريقة التقليدية وهو أن الواحد يوفر من دخله، حسبتها عشان أسد الدين راح أحتاج 30 سنة، إذن ما يمكن حله بهذه الطريقة. فقلت لا والله لحله بحل إبداعي. فقمت سويت شغلة والله نادر حد يسويها، عشان أفك ديني رحت تسلفت زيادة، أخذت فلوس زيادة، دينك زيادة، وأخذت هذا الدين زيادة ورحت خاطرت وعملت مشروع، نجح المشروع وخلال 3 سنوات سديت الدين اللي كان يحتاج 30 سنة. يا شباب أنتم شباب لا تخشوا المخاطرة، وإلا عندكم نقص العقيدة أصلاً، لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. في كان شاب يدرس عند أحد العلماء وركب أهل الديون، وكان يعيش في قرية صغيرة، وقالوا له ما في شغل في القرية، روح القرية اللي جنبنا اشتغل فيها فيها مجال شغل. فهاجر سافر، بس قبل ما يهاجر مر على شيخ استاذن، قال شيخ أنا والله ودي أداوم على دروس العلم عندك لكن هذا اللي حدث وبكرة مسافر. فدعا للشيخ والله وياك، سافر الشاب، في الطريق شاف طير مكسور الجناح وعايش في الصحراء. كيف عايش مكسور جناح؟ قال أكيد له سر. فتخبى ينظر ما هذا السر، كيف هذا، كيف هذا الطير الكسيح عايش؟ فوجد بعد فترة طير صحيح ينزل ويلقم هذا الطير الكسيح، فقال في نفسه الله الذي رزق الطير الكسيح في الصحراء يرزقني وأنا عن شيخي. فرجع. فالشيخ ثاني يوم شاف الولد موجود في الجلسة. فبعد الدرس ناداه قال له أنت ما قلت لي حتسافر طلب الرزق؟ فقال له قصة الكيس الطير الكسيح مع الطير الصحيح وكيف أنه هو الله يرزقه كما يرزق الطير الكسيح. فقال الشيخ الكلمة الجميلة، قال يا بني لماذا اخترت أن تكون الطير الكسيح ولم تختر أن تكون الطير الصحيح؟ ليش تعيش على مساعدة الآخرين؟ ليش مش أنت اللي تساعد الآخرين؟ ما تقدروا تعملوا أنتم في وظيفة يلا السلامة، لا، لابد من شيء من المخاطرة. وولد ديزني هذا الغني المشهور اللي عمل الأفلام أفلام ديزني واللي عمل مدير الألعاب مدير الألعاب ديزني الشهيرة، وولد ديزني أعلن إفلاسه في حياته 4 مرات، يجرب ويفشل يجرب ويفشل ومصر، نجح في الخامسة فإذا حتى لو فشلت لا تخشوا المخاطرة. طيب النصيحة الثالثة، بناء على هذه النصيحة اللي قبلها، النصيحة الثالثة إذا خاطرتم وفشلتم النصيحة تقول افشل وتعلم. أنا ذكرت لكم أنا أسست 90 شركة منظمة في حياتي، منها حوالي 10 فشلت. اللي فشلت تعلمت منها أضعاف التي نجحت، أضعاف والله ما قاعد أبالغ. معظم تعلمي في الحياة البزنس الحياة العملية هو من التي فشلت وليس من التي نجحت. تعلم وابدأ من جديد. فإذا هذه نصيحة رئيسية، واستعملوا الفشل كتعلم.
بهذا مستمعين الكلام نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك. وفي النهاية تقبلوا تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية فاروق رجب، ولكم مني أطيب تحية، كنت معكم من التقديم والإعداد أنا محمد بكرون، والسلام عليكم ورحمة الله.